لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهر.
اللهم صل
وسلم على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثاني خيار الحيوان. لا خلاف بين الإمامية في ثبوت الخيار في الحيوان المشترى. وظاهر النص والفتوى العموم لكل ذي حياة، فيشمل مثل الجراد والزنبور والسمك والعلق ودود القز، ولا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته في الجملة. الخيار الثاني بعد أن انتهينا من الخيار الأول وهو خيار المجلس بكل تفاصيله، نصل اليوم إلى الخيار الثاني وهو خيار الحيوان. يقول بأنه لا خلاف بين الإمامية بأن خيار الحيوان ثابت لا شك ولا ريب، ولكن طبعا هناك أقوال. المشهور بأن خيار الحيوان إنما هو خاص بالمشتري. القول الثاني أن خيار الحيوان كباقي الخيارات يكون مشتركا بين المشتري وبين البائع. القول الثالث أن خيار الحيوان هو خاص بصاحب الحيوان سواء كان بائعا أو مشتريا. إذن القول الثالث وهو اختصاص خيار الحيوان بصاحب الحيوان سواء كان بائعا أو مشتريا، هذا ما يأتي فيما بعد. ولكن أصل ثبوت الخيار بالنسبة إلى الحيوان مما لا خلاف فيه. إذن أولا للإجماع، وثانيا للنص، وثالثا للفتوى المشهورة بين الفقهاء. خيار الحيوان شموله من ناحية يكون واسعا ومن ناحية يكون ضيقا. عندما نقول بأن الخيار ثابت للحيوان نقصد من معنى الحيوان هو المعنى الواسع الذي يشمل الحيوانات الكبيرة مثل الإبل والفيلة وما شابه ذلك، وكذلك يشمل الحشرات مثل الزنبور والعلق وما شابه ذلك اللي إلها فائدة عامة بحيث يقدم عليها العقلاء في الشراء والبيع. إذن حتى الزنبور بما أنه حشرة أو العلق أو ما شابه ذلك، هذه الأمور والجراد كله تدخل في خيار الحيوان، فيكون الخيار ثابتا فيها. هذا من ناحية وسعة الشمول. من ناحية أخرى يتضيق شمول خيار الحيوان. ما هي ناحية الضيق؟ أنه بعض الأحيان يشتري الإنسان سمكة ولا تزال هي حية، لا تزال فيها الحياة، قد اصطيدت ثم بيعت مباشرة فلا تزال هي حية. أو تشتري الجراد، صحيح أنه موجود في ماعون في ظرف ولكن لا يزال الجراد حيا. ففي هذه الحالة نقول بأنه لو اشتريت السمكة بهذه الحالة أو اشتريت الجراد بهذه الحالة، يعني اشتريت السمكة بعد إخراجها من الماء طبعا، هل يثبت فيها خيار الحيوان أم لا؟ يقول بأنه لا، من هذه الناحية خيار الحيوان لم يكن شاملا. لماذا؟ لأن هذا السمك صحيح أنه يصدق عليه عنوان الحيوان وكذلك الجراد الحي، ولكن المقصود من شرائه هو ماذا؟ هو اللحم، لحمه، لا كأنه تشتريه مثلا لكي يبقى حيا. فإذا من ناحية السعة، لأنه خيار الحيوان يشمل حتى مثل الحشرات، من ناحية الضيق لا يشمل بعض الحيوانات التي تشترى على أنها لحم، لا أنها حيوان. فالإنسان الذي يشتري سمكة حتى وإن كانت حية لا خيار له. وكذلك بالنسبة إلى الجراد الحي إذا كان في ظرف. إذن هذان أمران واضحان، وإنما يشكل الأمر في بعض الأحيان لا ندري بأنه يشمله خيار الحيوان أم لا يشمله خيار الحيوان، وهو مثلا تشتري حيوانا مثلا قد اصطيدت بواسطة صياد، يعني هي مجروحة الآن لا تزال حية، أفرغ غزال، لأنه الغزال يمكن اصطياده لأنه من الحيوانات الوحشية ولكن يجوز أكل لحمها. فالصائد اصطاد غزالا ثم جاء وباعها، هي فيها رمق الحياة، فيها رمق من الحياة، يعني بعدها لا تزال حية ولكنها مشرفة على الموت. زين أشتريها وهي حية، ففي هذه الحالة يشكل الأمر بأنه خيار الحيوان، هل يشمل هذا المورد أم لا يشمل؟ من ناحية نقول بأنه حيوان حي فهو مشمول، لماذا؟ مشمول لخيار الحيوان، لا فرق بينه وبين باقي الحيوانات. من ناحية أخرى نقول بأنه صحيح أنه حيوان حي، ولكن المشتري إنما أقدم بما أنها لحمون، لأنه يعلم بأنها مشرفة على ماذا؟ على الموت، إذا لا يشتريها حتى تكون حية عنده، وإنما اشتراها بما أنها لحم. فإذا كانت بما أنها لحم وإن صدق عليها بأنها حيوان الحي لم تكن مشمولة لخيار الحيوان. فلذا الأمر مشكل بالنسبة إلى هذا المورد. ولكن على كل حال سواء قلنا بأنه خيار الحيوان يشملها أو لا يشملها، على كلا التقديرين عندنا قاعدتان معروفتان مرت علينا في البيع مرارا، بأنه كل مبيع إذا تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، صحيح؟ وثانيا كل مبيع إذا تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له. كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له. يقول بأنه سواء قلنا بأن بالنسبة إلى هذه الغزالة المجروحة المشرفة على الموت إذا اشتريناها، سواء قلنا بأنه خيار الحيوان ثابت فيها أو لم يكن ثابتا فيها، على كل حال لم تكن مشمولة لكلا القاعدتين. يعني إذا ماتت قبل تسليمها إلى من؟ قبل تسليمها إلى المشتري، ففي هذه الحالة لا نقول بأنه البائع يكون هو الضامن. ليش؟ لأنه الحياة على كل حال هنا هذه القاعدة لا تجري. نعم، ففي هذه الحالة وكأنه المشتري اشترى لحما ووصل إليه اللحم. ليش؟ لأنه كان يعلم بأنها مجروحة ومشرفة على الموت. إذن حتى وإن كان قبل القبض لم يكن من مالي بائع. ثانيا لو تلفت في خلال الثلاثة أيام، لو تلفت في خلال ثلاثة أيام، مو القاعدة تقول بأنه كل مبيع لو تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له؟ هذه القاعدة أيضا لا تتأتى هنا. يعني حتى لو قلنا بأن الخيار موجود وقبل الثلاثة أيام ماتت، لا نقول من مالي من
لا خيار له،
من لا خيار له وهو البائع على القول المشهور. لماذا؟ لأنه المشتري يعلم بأن هذا الحيوان قد اصطيد وهو مجروح وهو مشرف على الموت ومع ذلك أقدم على الشراء. انزل هسه لو قلنا بالخيار، نعم لو قلنا بالخيار، ففي هذه الحالة يعني بالنسبة إلى هذه الغزال المجروحة المشرفة على الموت لو اشتراها مو قلنا بأنه الأمر مشكل؟ لو اخترنا القول ثبوت الخيار متى يكون منتهى؟ نعم متى يكون منتهى؟ منتهى هذا الخيار الثابت في هذه الصورة وهي في الحيوان المشرف على الموت فيه وجوه. الشيخ الأنصاري يقول وجوه من دون ذكر الوجوه، وهي الوجوه أربعة. الوجه الأول أن نقول لو ثبت خيار الحيوان، خيار الحيوان تعلمون كم يوم هو؟ ثلاثة أيام. انزين فإذا بقي إلى مدة الثلاثة أيام ولم يموت القضية بعد منتهية، هذا الحيوان كباقي الحيوانات كان له خيار وانتهى أمد الخيار بتمام اليوم الثالث. وأما إذا مات، نعم الكلام إنما أنه إذا مات قبل الثلاثة أيام ففي هذه الحالة ينتهي الخيار أم لا؟ يقول بأنه نعم ينتهي. إذا بقي حياً أمد الخيار ثلاثة أيام، ولكن إذا مات بعد اليوم الأول بعد انتهى الخيار. هذا القول الأول. القول الثاني بأنه الخيار ثلاثة أيام سواء بقي حياً أم مات. نعم يعني إذا أفرض بعد ما أخذ اليوم الأول من انتهى مات الحيوان، مو شرط أن يروح يبادر يأخذ بالخيار، يقدر يأخر إلى نهاية يوم الثالث. ليش؟ لأنه هو عنده خيار ثلاثة أيام. هذا القول الثاني. القول الثالث بأنه صحيح ينتهي الخيار إذا مات، ولكن في آن بعد موته، يعني يجب عليه المبادرة والفور بالأخذ، وأما إذا تراخى فلا خيار له. واضح القول الثالث؟ القول الرابع بأنه لا يثبت الخيار حتى وإن مات ولا يجب الفورية، وإنما التراخي أيضا موجود إلى متى؟ إلى اليوم، إلى انتهاء اليوم. طبعا القول الثالث والرابع مبتني على تلك المسألة التي قلنا بأنه العام لو خصص ثم شككنا أنه هل يكون المجرى استصحاب العام أو استصحاب الخاص، فالأول الذي يقول بالفورية وهو ثبوت الخيار آنا واحدا بعد الموت هذا مبتن على ماذا؟ على استصحاب العموم. وأما لو قلنا بأنه لا تراخي فهذا يقول باستصحاب الحكم الخاص للعام. ثم يتطرق إلى شيء آخر، يقول بأنه خيار الحيوان بعمومه عرفناه، ولكن هل هو شامل؟ لأنه أنتم تعلمون بأن البيع تارة يكون بيعا معينا شخصيا وتارة يكون بيعا كليا. لا شك ولا ريب بأن خيار الحيوان ثابت فيما إذا كان البيع شخصيا معينا، هذا الحيوان المشار إليه أشتريه، فالمشتري له على المشهور أنه له خيار الحيوان ثلاثة أيام. هسه إذا لا وصف حيوان بأوصاف رافعة للغرر والجهل، رافعة للغرر والجهل كليا، ثم بعد ذلك حقق له هذا الحيوان، زين هنا أيضا خيار الحيوان ثابت أم لا؟ يقول بأنه الشيخ الأنصاري يقول بأنه حكمة الخيار نعم تدلنا على ماذا؟ على اختصاص خيار الحيوان فيما إذا كان المبيع شخصيا معينا. ليش؟ لأنه الشخصي المعين عندما يأخذه الإنسان بعد ذلك يريد الإنسان أن يختبره، أن يراه، ممكن أن يجد فيه عيبا أو ما شابه ذلك، فلذا الشارع جعل له الخيار حتى يستدرك الضرر المحتمل المتوجه إليه. ولكن بالنسبة إلى الكلي هو بعد ما مستلم شيء، نعم ما مستلم شيء، فإذا لم يستلم شيئا فلا يثبت له خيار الحيوان. هسه ممكن تقول بأنه لا، الكلي نجعل ثبوت خيار الحيوان من عند استلامه. نقول بأنه لا، خيار الحيوان يثبت من حين العقد، من حين العقد. والبيوعات الكلية تارة عادة وغالبا الآن يقع العقد وبعد 10 أيام أو 15 يوم يلا البائع يأتي ويسلم المبيع، فإذا لا حكمة فيه. هذا ما يتكلم في هذا الأمر، ثم يذكر مسائل الثاني، يعني الخيار الثاني هو خيار الحيوان. لا خلاف بين الإمامية في ثبوت الخيار في الحيوان المشترى، أما أنه خاص بالمشتري أو يعم البائع، أم يكون الخيار لصاحب الحيوان سواء كان بائعا أو مشتريا، هذه أقوال ثلاثة تأتي فيما بعد. زين، إذن لا خلاف بعد، وظاهر النص والفتوى كلها تقول بثبوت خيار المجلس في الجملة مع غض النظر عن التفاصيل. لا خلاف بين الإمامية في ثبوت الخيار في الحيوان المشترى وظاهر النص والفتوى العموم لكل ذي حياة، العموم لكل ذي حياة. عندما نقول حيوان لا تتصورون بأنه الحيوانات الكبيرة فقط، لا، تشمل حتى الحشرات. إذن من هذه الناحية هناك سعة في الموضوع. العموم لكل ذي حياة حتى وإن كان إنسانا مثل العبد والأمة. زين، لكل ذي حياة، فيشمل مثل الجراد والزنبور والسمك والعلق ودود القز، كل هذه الأمور بالحشرات التي لها منفعة محللة، ففي هذه الحالة يجوز بيعها. ولا يبعد اختصاصه، هاي من ناحية الضيق، ولا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته في الجملة. هسه ممكن مثلا بعض الأحيان الإنسان يشتري فرسا حتى يركبه، طب هذا يشتريه بشرط الحياة بالجملة لا في الجملة. وبعض الأحيان لا، يشتري مثلا بقرة لكي يستفيد من لبنها ومن ما أدري دورها أو صوفها، بعد فترة من الزمن إذا كبرت يذبحها ويأكل لحمها. إذن هذه تكون في الجملة مثل البقرة في الجملة، ولكن مثل الفرس لا، هذا يشتريها حتى تكون حية إلى آخر الوقت. زين، فمثل السمك المخرج من الماء بعد حيها، مو أنه ميت، إذا كان ميت ما عندنا الكلام. فمثل السمك المخرج من الحي من الماء، والجراد الحي أيضا المحرز في الإناء وشبه ذلك، خارج عن شمول خيار الحيوان، لأنه لا يباع من حيث أنه حيوان، نعم، بل من حيث أنه لحم مثلا، من هذه الناحية. ويشكل فيما صار كذلك لعارضين، نعم يعني صار كذلك، يعني شنو؟ يعني صار أنه يقدم لشرائه على أنه لحم لعارض، وإلا هو بالذات مثل الغزالة تشترى حتى تكون ماذا؟ حية جميلة مثلا كذا، ولكن عرض عليها الصيد فأشرفت على الموت، فلذا المقدم على شرائها ماذا صار؟ يشتريها بما أنها لحم. ويشكل فيما صار كذلك لعارض كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلم. يشكل الأمر هنا من ناحية أنها حيوان حي فيكون مشمولا لماذا؟ لخيار الحيوان. ومن ناحية أنه مشرف على الموت ففي هذه الحالة ماذا؟
لحمون.
يكون لحم، فلم يكن مشمولا لخيار الحيوان. وعلى كل حال فلا يعد زهاق روحه، زهاق روحه بالنسبة إلى هذا الحيوان الذي اصطيد، فلا يعد زهاق روحه تلفا من البائع قبل القبض، فلم يكن مشمولا لتلك القاعدة. كل مبيع إذا تلف قبل قبضه فهو من مال بائع. ليش؟ لأنه المشتري أقدم على الشراء وهو عالم على أن هذا الحيوان مشرف على الموت، فإذا هذا الزهاق الروح لا يكون عيبا حتى يكون مضمونا لمن؟ على البائع. وكذلك أو في زمن الخيار، أي لا يكون مشمولا لتلك القاعدة الثانية، وهي كل مبيع إذا تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له، أيضا لم يكن مشمولا لهذه القاعدة. لماذا؟ لأن المشتري قد أقدم على شراء حيوان وهو يعلم بأنه مشرف على وفي منتهى خياره. يعني لو قلنا بالخيار الحيوان بالنسبة إلى هذا الحيوان المشرف على الموت نتيجة للإصطياد، وفي منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوه. إذا بقي إلى ثلاثة أيام فبعد ما عدنا أي مشكلة، بعد لا فرق بين هذا الحيوان وغير الحيوان، وإنما إذا مات قبل الثلاثة أيام هناك أربعة وجوه ما يذكرها الشيخ، إحنا نذكرها. الوجه الأول أن نقول بأنه سواء بقي حيا إلى ثلاثة أيام أو مات قبل الثلاثة أيام، ماذا؟ الحيوان خيار الحيوان يكون ثابتا، خيار الحيوان يكون ثابتا. القول الثاني إذا بقي حيا إلى ثلاثة أيام خيار الحيوان ثابت، ولكن إذا مات قبل الثلاثة انتهى خياره. القول الثالث نقول بأنه لو مات قبل انتهاء الثلاثة أيام يبقى له آنا واحدا بعد الموت، فإذا المشتري يجب عليه أن يبادر بالفورية للأخذ بالخيار، إذا تراخى فلا خيار له. القول الرابع بأنه لا، حتى إذا مات قبل الثلاثة أيام يبقى الخيار إلى انتهاء الثلاثة أيام، فلا يجب عليه الفور، بل التراخي أيضا جائز. هذه الأقوال الأربعة. ثم إنه هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين، يعني البيع الشخصي كما هو المنساق، كما هو المنساق في النظر من الإطلاقات، يعني عندما أطلقوا العلماء ذلك المراد منه هو المنصرف إلى ماذا؟ البيع الشخصي، هذا هو المتبادل. ومع الاستدلال له في بعض معاقد الإجماع كما في التذكرة بالحكمة الغير الجارية في الكلية الثابت في الذمة. البيع الشخصي عندما يأخذه الإنسان يريد يختبره، يشوفه بأنه فيه عيب أو لا، اشتراه مثلا بقيمته التي تناسبه أم لا. فلذا هنا خيار الحيوان شرع في حق هذا الإنسان، ولكن هذا الذي اشترى حيوانا كليا ولم يقبضه، نعم، فهذا على أساس يكون له خيار الحيوان؟ زين. فلذا بالحكمة الغير الجارية في الكلي الثابت في الذمة، هل يختص أو يعم الكلي؟ خيار الحيوان يعم الكلي، هذا عدل قوله هناك. هل يختص ثم إنه هل يختص هذا الخيار أو يعم الكلي كما هو المتراءى من النص والفتوى؟ لأنهم أطلقوا في النصوص، هناك إطلاق ولم يكن تقييد بالنسبة إلى البيع الشخصي. وكذلك عندما أفتوا قالوا بأنه في الحيوان خيار، أما أنه في الحيوان فيما إذا كان الشراء شخصيا أو كليا لم يكن هناك تقييد، إذن إطلاق. ثم يقول: لم أجد مصرحا بأحد الأمرين. نعم، يظهر من بعض المعاصرين قدس سره الأول وهو البيع الشخصي، ولعله الأقوى. وكيف كان فالكلام في من له الخيار، في من له هذا الخيار وفي مدته من حيث المبدأ والمنتهى ومسقطاته يتم برسم مسائل. نذكر بعض الأمور بالنسبة إلى هذه المسألة. زين، قلنا بأنه الأقوال، مقدمة نقول الأقوال على ثلاثة. أولا، خيار الحيوان خاص بالمشتري. ثانيا، خيار الحيوان يعم البائع أيضا، يكون مشتركا بين البائع وبين المشتري. القول الثالث، نقول بأنه خيار الحيوان هو لصاحب الحيوان سواء كان بائعا أو مشتريا. كيف؟ يعني أنا أشتري هذا الكتاب بزنبور أو بعشرة زنبورات مثلا، نعم، زين. أنا أشتري الزنبور، أنا أكون مشتري، لا، إذا أبيع هذا الكتاب بهذا الزنبور، نعم، فالثمن يكون هو هذا الزنبور. فهؤلاء قالوا بأنه مع ما أنا البائع ولست المشتري، فيكون الخيار لمن؟ لي. وأما المشتري مع أنه مشتري ولكن لا يثبت له الخيار. نعم، إذا كان المبيع والثمن كلاهما حيوان ففي هذه الحالة يكون لكلاهما. الآن نريد أن نستدل أو نتطرق إلى أدلة كل قول من هذه الأقوال الثلاثة. أولا، يأتي إلى القول المشهور وهو اختصاص خيار الحيوان بالمشتري. يقول بأنه هذا المشهور شهرة عظيمة بأنه خيار الحيوان يكون مختصا بالمشتري. إضافة إلى ذلك، الإجماع يقول بأنه خاص في المشتري. بعد، الاستدلال الآخر يقول بأنه في خيار المجلس، ماذا كنا نقول؟ كنا نقول إذا افترقا وجب البيع، إذا افترقا وجب البيع، وجب البيع مطلقا، يعني للبائع والمشتري. فالذي يجعل البيع متزلزلا وخياريا هو ماذا؟ هو خيار المجلس. فإذا حصل الافتراق، نعم، إذا حصل الافتراق، لأنه الأصل الأولي في البيع هو ماذا؟ هو اللزوم. خرج بالدليل في حال اجتماعهما في المجلس، فإذا افترقا وجب البيع. يعني شنو؟ يعني نرجع إلى القاعدة الأولية وهي لزوم البيع بالنسبة إلى الطرفين. عندنا دليل صريح وواضح أخرج المشتري من لزوم البيع من هذه القاعدة، فيبقى البائع على اللزوم لأنه لا دليل على إخراجه من القاعدة الأولية. واضح؟ واضح ولا أكرر؟
نعم
واضح. الدليل الثاني قوله أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، استدلال الشيخ بهذه الآية أنه لنا فردان. الفرد الأول فيما إذا كان البائع ليس له خيار المجلس، لا إما بالأصالة وإما بالاشتراط. هسا إذا كان بالاشتراط واضح، أبيعك هذا الكتاب ولكن أنت المشتري تشترط علي في ضمن البيع بأنني أن لا يكون أنا البائع، يكون لي خيار المجلس. هذا بالاشتراط يكون خيار مجلسي سأقول. بالأصالة إذا تذكرون المستثنيات، بعض البيوع مثل إذا كان المبيع ينعتق على أحد المتبايعين، قلنا بأنه ماذا؟ لا يكون هناك خيار المجلس بالنسبة إلى البائع. هسه مثل شلون البائع؟ يعني شخص يبيع داره في مقابل أبيه، نعم هذا هو البائع، باع داره وكان الثمن هو ماذا؟ الثمن أباه، ففي هذه الحالة ليس له خيار المجلس. هذا فرد. الفرد الآخر إذا كان البائع له خيار المجلس، زين؟ إذا كان له ماذا؟ خيار المجلس. فعندما نقول بأنه أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، لا شك ولا ريب بالنسبة إلى الأول وهو البائع إذا لم يكن له خيار المجلس أو قد اشترط في ضمن العقد سقوط خياره، يشمله أوفوا بالعقود. يعني يقول بأنه العقد يكون لازما في حقك. نعم ليش؟ لأنه بالأصالة ليس له خيار المجلس، أو لا بالأصالة وبالذات له خيار المجلس ولكن بالاشتراط سقط. فإذا لماذا يخرج عن أوفوا بالعقود؟ يكون مخاطبا ومشمولا لقوله أوفوا بالعقود، يعني العقد يكون لازما في حقه. في الفرد الثاني الذي يكون له خيار المجلس، نشك بأنه يمكن تحقق أوفوا بالعقود بالنسبة له أم لا؟ نقول نعم بتحقق أوفوا بالعقود حتى في الصورة الثانية لعدم القول بالفاصل. فكل من قال بجريان أوفوا بالعقود بالنسبة إلى البائع قال في كلا الصورتين، ولا أحد قال بجريانه فيما إذا لم يكن له خيار المجلس، وعدم جريان أوفوا بالعقود إذا كان ماذا؟ له خيار المجلس. إذن بالإجماع المركب نقول بأن البائع يكون داخلا تحت نطاق أوفوا بالعقود بعدم القول بالفاصل. شوية دقيق أكبر. نقول بأنه أوفوا بالعقود لا شك ولا ريب يدل على لزوم البيع وعدم وجود الخيار. البائع يتصور على صورتين، يعني له فردان. تارة يكون في معاملة لم يكن له خيار المجلس، لا بالأصالة، أما بالأصالة وإما بالاشتراط. وفي صورة أخرى فرد آخر للبائع وهو شنو إذا كان له خيار المجلس. إحنا بالنسبة إلى أوفوا بالعقود وكون العقد لازما بالنسبة إلى البائع في الصورة الأولى لا شك ولا ريب يكون محكما أوفوا بالعقود. ليش؟ لأنه ما الذي يزلزل العقد؟ الخيار، خيار المجلس، وحسب الفرض لا خيار له إما بالأصالة وإما بالاشتراط، فإذا أوفوا بالعقود محكم في حقه. في الصورة الثانية، الفرد الثاني إذا كان له خيار المجلس، نشك بأنه أوفوا بالعقود متحقق في حقه أم لا؟ لأنه له خيار، فنقول بعدم القول بالفاصل بأنه بالإجماع المركب نعم يصدق عليه أوفوا بالعقود. لماذا؟ لأن كل الفتاوى التي قالت بجريان أوفوا بالعقود بالنسبة إلى البائع لا تفرق بين صورة وصورة أخرى. فنقول كما أنه في الصورة الأولى أوفوا بالعقود كان يتوجه إلى البائع، في الصورة الثانية بعدم القول بالفاصل أيضا يتوجه إلى البائع، فإذا توجه إلى البائع فالبائع يكون العقد لازما في حقه. وهناك أدلة أخرى من النصوص، هسه احنا نطبق هالمقدار. مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري وهو القول الأول، حكي عن الشيخين شيخ الصدوق والمفيد والصدوقين الوالد والولد والإسكافي وابن حمزة والشاميين الخمسة والحليين الستة ومعظم المتأخرين، نعم، وعن الغنية وظاهر الدروس الإجماع عليه لعموم قوله تعالى، هذا لعمومه مو تعليل للإجماع، لا، تعليل للمشهور، تعليل للشهرة لا للإجماع، لعموم قوله عليه السلام إذا افترقا وجب البيع، هذا عام مطلق يشمل البائع والمشتري، نعم، فالذي يزلزل البيع هو ثبوت خيار المجلس، فإذا افترقا بعد ما في خيار المجلس نرجع إلى القاعدة الأولية وهي شنو؟ وجوب الوفاء بالعقد، اللزوم. زين، نقول بأن المشتري أخرج، النصوص أخرجت المشتري عن هذه القاعدة، فيبقى البائع تحت قاعدة اللزوم. واضح؟ لعموم قوله عليه السلام إذا افترقا وجب البيع، خرج المشتري من هذا الوجوب، وجوب البيع، وبقي البائع، إذا لا خيار له. بل لعموم أوفوا بالعقود بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط، ويثبت الباقي بعدم القول بالفاصل، يعني بالنسبة إلى الفرد الآخر والصورة الثانية الذي يكون البائع له ماذا؟ خيار المجلس. نشك بأنه أوفوا بالعقود يتحقق في حقه أم لا؟ نقول كما أنه تحقق في الصورة الأولى في الصورة الثانية أيضا يتحقق بالإجماع المركب لعدم القول بالفاصل. لا أحد يقول بتحققه في الصورة الأولى وعدم تحققه في الصورة الثانية، إما يقول بعدم تحقق أوفوا بالعقود في كلا الصورتين، وإما أن يقول بتحقق أوفوا بالعقود ومن ثم لزوم البيع في كلا الصورتين. زين، ويدل عليه أيضا ظاهر غير واحد من الأخبار.